السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي مواويل شعر، إعداد وتقديم فالح الدراجي، ورسالة صوتية من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم عن مخاوف معنيين ومختصين في مجالات البيئة والتلوث الإشعاعي من مخاطر تهدد الصحة العامة نتيجة تلوث الأجواء بالإشعاع ومن احتمال قيام إيران بإنشاء مفاعل على الحدود العراقية. مستمعين الكرام، في بغداد حمل عدد من أعضاء البرلمان هيئة رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير عرض تقرير لجنة الأمن والدفاع في شأن الخروقات الأمنية الأخيرة الذي أعد على ضوء استضافة المسؤولين عن الملف الأمني في عدة جلسات خاصة منتصف الشهر الماضي. وتنتظر لجنة الأمن والدفاع عرض تقريرها للمناقشة في البرلمان والتصويت على بعض فقراته لتكون قرارات ملزمة للحكومة. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحرة حسن راشد، ويقول فيه:
بعد نحو شهر من الاستضافة المطولة من قبل مجلس النواب لرئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في الحكومة والتي امتدت على نحو 4 جلسات، إلا أن الموقف الرسمي للبرلمان من كل ما قيل في تلك الجلسات وما حدث من خروقات أمنية أودت بحياة المئات من العراقيين لم يعلن حتى الآن، أو هو كما يقول بعض النواب ما زال حبيس أدراج رئاسة المجلس التي تسلمت منذ أكثر من أسبوعين تقرير لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إلا أنها لم تضعها في جدول الأعمال حتى الآن ولو لمجرد المناقشة. عضو اللجنة عادل برواري يحمل في تصريح لإذاعة العراق الحر هيئة رئاسة البرلمان مسؤولية هذا التأخير.
تقرير لجنة الأمن والدفاع منذ أكثر من 15 يوم تم رفعها إلى رئاسة مجلس النواب، يعني المفروض كان يقرأوها في جلسة خاصة سرية أو علنية.
إذن لماذا التأخير ونحن في وضع يتقدم فيه الحديث عن الأمن كل الأحاديث؟
حقيقة التفصيل عند رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة.
ألا تتحمل الحكومة جزءا من مسؤولية التأخير؟
مع الصور مانعون، لأن هم في بداية استضافتهم طبعا حضروا بشكل جيد وبدون أي تردد، ودامت الاستضافة أكثر من 3 أيام.
من جانبه يعزو عضو اللجنة الدكتور عمار طعمة جزءا من مسؤولية التأخير إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات الأخيرة في البرلمان.
اللجنة أكملت الصيغة النهائية لتقريرها 3/22/19 ومقدمتها لهيئة رئاسة مجلس النواب، باعتبار أن هيئة رئاسة النواب هي التي كلفت اللجنة بإعداد التقرير والقرار بعدها لرئاسة مجلس النواب. يظهر أن رئاسة مجلس النواب لم تدرجه على جدول الأعمال باعتبار أن النصاب لم يتحقق حد الآن، لأنه بعض التوصيات تحتاج إلى تصويت لتكون قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية، منها ما يتضمن تغييرات في قيادات مفاصل مهمة في الأجهزة الأمنية.
في الوقت ذاته يقول طعمة أن ذلك لا يحفي هيئة الرئاسة من مسؤولية التأخير لموضوع حساس مثل الموضوع الأمني.
من يتحمل مسؤولية عدم إدراجها هو هيئة رئاسة مجلس النواب، لأن هيئة رئاسة مجلس النواب هي التي تعد جدول أعمال مجلس النواب، فكان يفترض أن تدرجه وهو على الأقل يقرأ ويناقش، حتى وإن لم يكن هنالك نصاب كان يمكن أن يقرأ ويناقش.
ويتضمن تقرير اللجنة البرلمانية 9 محاور أشرت معظم جوانب الخلل في أداء الأجهزة الأمنية والحكومة بشكل عام فيما يتعلق بقضية الأمن. يقول برواري إن الأهم في التقرير هو التأكيد على ضرورة معالجة الخلل الاستخباري.
هم حاليا لا يستغلون الثغرات الموجودة أو الخروقات الموجودة في الأجهزة الأمنية وبطرق سرية وفورية وكأنما حرب عصابات، فهذه لا تحتاج إلى جيوش أو دبابات، تطلب أولا عمليات استباقية واستخباراتية وحصل المعلومات من تحركات الإرهابيين قبل فوات الأوان أو قبل قيامهم بالأعمال الإرهابية.
لكن النائب عمار طعمة يوضح أن التقرير تضمن تشخيصا دقيقا لكل الإخفاقات وتحديد معالجات محددة وواضحة لها.
هي توصيات مهمة، منها تغيير في قيادات الأجهزة الاستخبارية، إعادة النظر بقيادات الدوائر الرقابية في وزارتي الدفاع والداخلية، ضرورة الإسراع بترشيح مرشح لجهاز المخابرات يكون مستقلا وذا كفاءة وتتبع بخبرة أمنية باعتبار جهاز المخابرات عمل أو ضعيف بل يكاد يكون مشلول، إضافة إلى معالجات تتعلق بمنافذ الخرق الحاصلة في الأجهزة الأمنية وقضايا ترتبط أيضا بتحسين أداء القضاء.
وتتضمن توصيات التقرير البرلماني كما يقول طعمة التأكيد على مراعاة الجوانب الإنسانية في العمل الأمني.
من الأمور الأخرى أيضا معالجة المطلق صراحة من المعتقلين وضرورة تأهيلهم ثقافيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا لمنع تحولهم إلى أشخاص مزدوجي الولاء، أيضا إجراءات تصعد من مراعاة حقوق الإنسان.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي شمال البلاد أبدى مسؤولون محليون في محافظة نينوى رفضهم لمشروع نشر قوات مشتركة أمريكية وعراقية وبيشمركة لحفظ أمن مناطق المحافظة المحاذية لإقليم كردستان بعد تعرض بعض نواحي وقرى نينوى وخاصة الشرقية لتفجيرات وأعمال عنف قبل أشهر. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، وتتضمن لقاءات أجراها مع سياسيين ومسؤولين محليين.
بعد أن كثر النقاش حوله، جدد سياسيون ومسؤولون محليون في محافظة نينوى رفضهم لمشروع نشر قوات مشتركة أمريكية وعراقية وبيشمركة لحفظ أمن مناطق المحافظة المحددة لإقليم كردستان بعد تعرض بعض نواحي وقرى نينوى وخاصة الشرقية لتفجيرات وأعمال عنف قبل أشهر. رفض هذا القرار جاء بعد سعي الحكومة المركزية والقوات الأمريكية لتطبيق هذا المشروع بشكل فعلي في نينوى. عن هذا الموضوع تحدث لإذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى عصام عايد.
نحن في مجلس المحافظة رفضنا هذا الموضوع منذ بداياته وزلنا قرار برفض المشروع، والآن استجد أنهم يريدون خلال هذا الشهر يطبقون انتشار هذه القوات، ولم يأخذ رأينا في أي موضوع من النقاشات. نعتقد أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقسيم المحافظة وشرعنة وجود البشمركة والأشايس في المحافظة. نحن لا نرفض أن يكون لها تواجد في أراضي محافظة نينوى، وإذا كان الموضوع هو نزاع على بعض الأراضي هاي من اختصاص الحكومة العراقية، وبالتالي الجيش العراقي هو القوة الوحيدة المؤهلة أن تتوزع في هذه المناطق وليس أي قوات أخرى.
إذا كانت هذه آراءكم أو ملاحظاتكم حول هذا القرار، ألم تناقشوا هذا مع الحكومة المركزية التي أصدرت هذا القرار؟
الحكومة المركزية نحن أرسلنا لها القرار بالرفض لدولة رئيس الوزراء وللبرلمان، ولكن الوضع الهش في الحكومة المركزية وطلب من القوات الأمريكية بتنفيذ هذا المشروع، ونحن نعتقد هذا سيؤدي إلى شقاق داخل العراق. هم يعتقدون أنها ستحقق الأمن، نحن نقول بالعكس سوف لن يتحقق الأمن والاستقرار، لأن القوات الأمريكية سترحل في 30/8 حسب ما هو معروف من هذه السنة، فلماذا تتواجد وتقود هذه العملية؟
من جانبه طالب عضو مجلس محافظة نينوى الدكتور محمد شاكر الغنام بفسح المجال أمام تطوع أبناء نينوى حفظا لأمنها من قبلهم.
نرفض تواجد أي قوة أجنبية على أرض نينوى، ونحن دائما طالبنا بتشكيل جيش فرقة من نينوى لحفظ أمن المحافظة، ونحن نرفض أي قرار يأتي من خارج محافظة نينوى.
وربما يلقى قرار نشر قوات مشتركة في أطراف نينوى القبول إذا ضمنت الوعود المقدمة بشأنه إلى حكومتها المحلية، منها السماح بحفظ أمن هذه المناطق من قبل أبناء المحافظة بعد خطوة سحب قوات البشمركة منها، إدارة نينوى ستلجأ إلى إشراك أهالي هذه المناطق بالرأي حول هذا القرار، كما تحدث عن ذلك نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري.
سيقوم السيد المحافظ بلقاء ممثلين لهذه المناطق، لأن صراحة هم يملكون الحق في أنه يعطوا الرأي وأن نحترم هذا الرأي، ولأنهم هم من يعانون من وجود هذه القوات، يعني واقع مفروض بقوة السلاح في هذه المناطق. فإذا كان أي أمر يؤدي إلى انسحاب البيشمركة من هذه المناطق بشكل طبيعي وبدون مشاكل، بدون أن يكون هناك صدام وتأثير على الناس، طبعا نحن مع أي أمر يعيد المحافظة إلى الوضع الطبيعي وضع القانون، سيكون الموضوع إيجابي صراحة. الشكل الوحيد ما هي الضمانات التي نستطيع معها أنه هناك إجراءات حقيقية تؤدي إلى تقدم، لأن هذا وضع شاذ، لا يستطيع أحد أن يقول أنه هذا وضع قانوني ما يحدث في هذه المناطق.
بدورهم رفض أهالي مدينة الموصل أي تواجد على أرض محافظة نينوى من قبل قوات أمنية من خارجها، مؤكدين العزم على التطوع في حال إتاحة الفرص أمامهم وحفظ أمن جميع ربوع نينوى.
احنا بصراحة هذا المشروع على وعي لا تجي اخوات، تجي اخوات من مدينة الموصل، يعني هاكم هو شباب عاطل عن العمل وانا واحد منهم، يعني اكو شباب من الموصل تتطوع تحمي الموصل يكون احسن افضل من هذا.
اذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية مواد برامجنا خلال هذه الساعة. في أربيل عقد منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، أبدى خلاله تحفظات عن التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي الشهر الماضي، ويغطي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد لفترة الشهور الستة الأولى من العام المنصرم. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري حضر المؤتمر الصحفي ووافانا بالمتابعة التالية عن تصريحات الدكتور ديندار زيباري الذي قال:
بعلمنا هناك أكثر من 3-4 أشخاص عاملين في منطقة أقليم كردستان وشمال العراق، وهل تعتقدون بأنه 3 موظفين راح تكون لهم دور كافي وتغطية شاملة للأمور في المنطقة الشمالية العراقية التي تحتوي على أكثر من 7 محافظات شمالية؟ فأعتقد هناك دعوة، والدعوة موجودة، والأمم المتحدة أيضا لديها بعض النواقص في عدد الموظفين، في نوعية إجراءات العمل الميداني. نطالب بعمل مشترك والتنسيق الأكثر، وأيضا نطالب بدعم جهود الحكومة.
وأكد زيباري أن حكومة الأقليم تتحفظ على مجموعة نقاط وردت في التقرير وأضاف:
نحن في المنسقية بأقليم كردستان طبعا لدينا تحفظات على بعض فقرات التقرير، خاصة بموضوع الاحتجاز والتعامل مع الأقليات، وأيضا موضوع الوضع في السجون. أكدنا مرارا ودائما بأنه نحن في السلطة المحلية في أقليم كردستان نرحب بمساعدة دولية أو مساعدة البعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذا المجال، ولكن هناك اتهامات أي شمولية والتعميم في بعض فقرات التقرير على إجراء معين أو خطوة معينة من قبل الجهاز الأمني أي السلطات في أقليم كردستان. نحن نطالب الأمم المتحدة والبعثة الخاصة بأنه أن تكون شفافة أكثر، وأن تحس أيضا بالمسؤولية بإعطاء معلومات، وأن تكون أيضا دقيقة بالنسبة لقضايا محددة ومنفردة، وأن لا تعمم قضية واحدة أو قضيتين على الوضع بشكل عام.
كما أكد منسق حكومة الأقليم لشؤون الأمم المتحدة أن العراق وأقليم كردستان بحاجة إلى دعم دولي لحماية حقوق الإنسان، وأضاف بهذا الصدد:
دعم حقوق الإنسان هي ظاهرة دولية، وهذه الموضوع موضوع تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى إجراءات كفيلة ودعم أيضا دولي أكثر. نطالب بمساعدة الأمم المتحدة طبعا في بعض المجالات، ولكن هناك أيضا جدية من جانب الحكومة، ويجب إيضاح أجوبة الحكومة وإيضاح الوجه الإيجابي أيضا للخطوات التي قام بها الحكومة الكردستانية في السنوات الماضية وفي الأشهر الماضية. ومع الأسف هناك تعميم في بعض الأمور، وهناك أيضا ادعاءات من غير مصادر حقيقية، ومن مقابلات انفرادية أحادية، وتعميم على مواضيع أعتقد هي سياسية بحتة وليس إنسانية.
وحول الانتقادات التي وجهت لحكومة الأقليم عن أوضاع السجون والسجناء في الأقليم، أشار منسق حكومة الأقليم إلى وجود سجون تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد بإقليم كردستان ضمن تعاون الحكومتين لمحاربة الإرهاب في البلاد، وأضاف:
نؤكد بأنه الرقم هي ليس بالرقم المذكور فيه في التقرير، لأنه هناك أكثر من 1800 مسجون في سجنين شمشمال وسجن سوسي الفدرالية الاتحادية. هاتان السجنتان هما تحت إدارة أو تنسيق المشترك أو تحت مراقبة السلطات الاتحادية، وهي تابعة للسلطات الاتحادية بالتنسيق مع الأقليم، وكمطالبة أي كدعم لجهود الحكومة الاتحادية للتصدي لظاهرة الإرهاب في 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 العراق بشكل عام.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أوصت في تقريرها لحكومة إقليم كردستان بمراجعة قانون إدارة السجون ومراكز إعادة التأهيل وضمان وضع المعتقلين الأحداث في مواقع ملائمة ومنفصلة، مع إقرار إيقاف عقوبة الإعدام إلى حين مراجعة شاملة لقانون العقوبات، مع إجراء تحقيقات شاملة وسريعة بالقضايا التي تنضوي على العنف بحق النساء، مع ضمان التنفيذ الفعال لقانون الصحافة الذي تبناه برلمان كردستان. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي النجف أقيم احتفال مركزي لمناسبة تأسيس جامعة الكوفة بحضور عدد من الشخصيات الرسمية ومندوبين عن الجامعات العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر أيسر الياسري حضر الاحتفال ووافانا بالمتابعة التالية.
أقامت جامعة الكوفة احتفالا مركزيا بمناسبة مرور 23 عاما على تأسيسها. الاحتفال الذي أقيم على قاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى الجامعة تم بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والمثقفة النجفية، لا سيما عدد من ممثلي الجامعات العراقية. تضمن الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في تأسيس جامعة الكوفة الأهلية، وأشار رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق العيسى أن الاحتفال كان بمثابة ربط بين الماضي والحاضر.
اليوم تحتفل جامعة الكوفة بعامها 23، حيث أن جذورها تمتد إلى جذور جامعة الكوفة الأهلية التي اليوم نحن نكرم بعض مؤسسي تلك الجامعة، والتي تأسست في عام 1965، وكذلك جذورها هي كلية الفقه التي تأسست عام 1958. ولكن كانت كثير من الإرهاصات لهذه الجامعة وكثير من التهميش، ولكن بعد السقوط هناك نهضة علمية وكذلك إعمارية وفي كل التخصصات. لذا نحن نعمل هذا اليوم بربط الحاضر مع الماضي، ربط هذه الجامعة بجامعة الكوفة الأهلية.
وتحظى جامعة الكوفة في الوقت الحالي بدعم كبير من قبل الوزارة، على عكس التهميش الذي عانت منه في فترة حكم النظام السابق، نظرا للطفرة النوعية التي تشهدها حاليا، خصوصا أنها تحوي الآن على 17 كلية وثلاثة مراكز بحثية. ويرى الدكتور فاضل العاملي مستشار وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات أن جامعة الكوفة تحظى بخصوصية بين جامعات المحافظات الأخرى كونها تتواجد في مدينة علمية، فضلا عن التطور العلمي الحاصل فيها.
لجامعة الكوفة خصوصية لكونها وجدت في مدينة العلم للإمام علي بن أبي طالب، وبالتالي هذه الجامعة تنمو بطفرات كبيرة جدا، إذ أن هذه الجامعة تضم الآن بين طياتها 17 كلية وثلاثة مراكز بحثية، والآن هي في تطور دائم، والوزارة تدعم جامعة الكوفة، تقدم لها الدعم اللامحدود، والآن هي في إنشاء أبنية وقاعات دراسية جديدة لغرض الاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة خدمة للعلم والعلماء.
كما تضمن الاحتفال عدة نشاطات أخرى، منها معرض للفنون التشكيلية، إذ اشتمل على أكثر من 60 لوحة لمواضيع مختلفة أقامه عدد من طلبة قسم الفنون التشكيلية في كلية التربية. ويشير الدكتور عبد الكريم الدباج إلى أن المعرض يعد النواة الأولى للقسم.
أقام قسم التربية الفنية في كلية التربية جامعة الكوفة فعاليتين مختلفتين، تتضمن الأولى منها إقامة معرض الفنون التشكيلية، تضمن ما يقرب من 60 عمل بين اللوحات الزيتية والتصميم الطباعي والهندسي وأعمال سيراميك. هذه الأعمال تعتبر النواة الأولى لقسم التربية الفنية، باعتبار أنه أول تشكيلة لقسم ضمن كليات ضمن أقسام كلية التربية التي تشمل القسم الحاسبات واللغة الإنجليزية ثم قسم التربية الفنية.
وكان الاحتفال قد اختتم بعرض مسرحي لمسرحية جادة بعنوان المد، شارك فيها عدد آخر من قسم الفنون التشكيلية، تحدثت عن الدروس والعبر المستوحاة من الثورة الحسينية.
أدفعوا لي الأنوار من مشارف الأرض ومغاربها لكي يتمتعوا بها.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية مواد برامجنا خلال هذه الساعة. من بغداد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالتقرير الصوتي التالي عن مخاوف معنيين ومختصين في مجال البيئة والتلوث الإشعاعي من مخاطر تهدد الصحة العامة نتيجة تلوث الأجواء بالإشعاع، ومن احتمال قيام إيران بإنشاء مفاعل على الحدود العراقية. تفصيلات أخرى مع مراسلنا عماد جاسم.
وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي أشار في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن هناك مبالغة في تقييم الواقع الإشعاعي في العراق، وأن الوزارة وضعت برامج وأقامت دراسات لمتابعة الموضوع وحددت المعالجات. أما بشأن احتمالية إنشاء إيران مفاعل نووية على الحدود العراقية، فقد بيّن الوزير أن العراق تحرك دبلوماسيا بمساعدة مراكز دولية لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات الرادعة.
عملنا تحرك مع وزارة الخارج، مع وكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتظار الإجابة. نأمل الوزارة الخارجية أيضا تستوضح من الجانب الإيراني مباشرة. في هذه الحالة عندما نعرف طبيعة المنشأة، إذا كان هناك نية حقيقية، طبيعة المنشأة، شروط القاضي على شروط الوكالة الدولية، هل هي تسير وفق الضوابط، وإلى آخر من المعطيات، ذاك وقت نحن تحدد طبيعه المخاطر وحجمها. اما من ناحيه الاجراءات انا وانا كاجراءات تاخذها في الدوله العراقيه في كل الاحوال ما يتعلق الكشف عن مظاهر التلوث الاشعاعي.
هل توجد اشعاع في الداخل؟ هنالك من يشير الى وجود اشعاع في بعض المناطق الجنوبيه في العراق، وما هو فعلكم بهذا
الموضوع؟ احنا يصير مسح حقيقه مسح، احنا كل المعلومات اللي توصلنا عن وجود اشعاع يصير عليها معالجه، سواء وزاره البيئه تسوي الكشوفات اللي نعرفها معالجه. هم هناك مناطق بها اشعاع موضعي شيء قد يكون هناك، بس احنا الان اللي وصلنا الان باحد اقرب بالحله تتحدث عن اشعاع كيميائي، احنا ما نعرف اساسا، ما نتابع الموضوع اذا كان هناك اشعاعات. اريد اقول انه وزاره البيئه تسوي مسوحات، هذا الى حد كبير يعني ما هناك مخاطر غير محسوبه وتشكل خطر بيئي خارج عن الاثير هلع او خوف. انما وسائل معينه تبحث انه في السابق اكو اشكال من التلوث وابعاد هذا التلوث قد يترك اثرات في منطقه معينه في الصحه، بدنا ندرسها. تسوى دراسات حتى على تاثيرات التلوث الاشعاعي على السرطان وغيره، وكما تبين الدراسات انه في الغالب يصير تهويل بالاعلام حول حقيقه الموضوع. احنا ما نقول ماكو شيء خطر، بس ما يعكس بالاعلام هو مو ما كشفته الدراسه.
هل توجد فرق لوزاره العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزاره البيئه في البحث في هذا المجال؟
بيئه تكشف، احنا الان اكو فرق سوى دراسات بعض المظاهر والان سوى دراستين والان اكو تجدد طلع على دراسات، وهناك مشاريع الان بدنا نعملها مع البيئه وغيرهم لاجل نسوي مسح حقيقه المنطقه الجنوبيه كلها. على مود ايضا تثبت تماما من حجم التلوث البيئي ومتطلبات معالجه، مطالبه بالتخصيصات الماليه اللازمه والكشف عن الموارد الضروريه لذلك.
هل يوجد تعاون مع الوكالات الدوليه والمراكز الدوليه والهيئات بشان محاوله الوقوف على وجود اشعاع او مخاطر اشعاع من دول الجوار اذا كانت من نيتها ان تقوم بمفاعل؟
نعم، احنا طبعا هذا موضوع المفاعل يكون معلومات اللي توصل على الوكاله الدوليه نقدر نحصل عليها، نطالب في حال الايرانيه مع دول اخرى ايضا تتوفر هناك المراصد الدوليه وتوصل المعلومات. احنا الان وجود مكثف يبدا لذات اشعاع، سواء اشعاع النووي وغيره التلوث، هذا نسويه من مشروع اللي مع الوكاله الدوليه لازاله ثلاث المنشآت النوويه المدمره، ومشروع جيد وماشي بشكل جيد. وهناك مظاهر تلوث الكيميائي، وايضا احنا في اطار الان المنظمه الدوليه ايضا للاسلحه الكيميائيه ايضا اكو تعاون. نحن تعاوننا يصير حقيقه بخطه جيده مع الوكالات الدوليه، وهناك استعداد للتعاون، والان ننمي قدرات بشريه في هذا الميدان، وسنشرع ايضا بشروع بعمليات تنظيف في بعض المواقع.
الدكتور ابراهيم الماجدي مدير مركز البحوث الاستراتيجيه اوضح ان من الضروري ان تتابع المؤسسات الحكوميه قضية مخاطر الإشعاع بجدية أكثر.
تحدث الآن عن شيء متوقع، الآن يجري تسريبات في وسائل الإعلام عن نية إيران بناء مفاعل نووي يبعد 70 كيلومتر عن حدود العراق. لا بد للمسؤول العراقي أن يتابع الأمر ويعرف مدى خطورة هذا الموضوع، أيضا احتمالات الحرب، احتمال ضرب المفاعل أو الأخطار الناجمة عن الانفجارات. يجري الحديث عن الإشعاع وتأثيره وانتقاله بغيمة تسمى أمطار الحامضية تمتد إلى مساحة واسعة من الأرض، يعني تتجاوز أو تصل إلى 100 كيلو مثلا، هذه تسبب أمراض كثيرة. يتحدثون أيضا المختصين عن المياه المتبقية، هذا المشروع يحتاج إلى مياه كبيرة، المياه الفائضة أيضا تتحول إلى أنهار وأيضا تصل إلى العراق وتصل إلى المنطقة، ولها انعكاسات على البيئة، على الحياة الإنسانية وعلى الأحياء المائية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي البصرة تتواصل جلسات المؤتمر الوطني الرابع للبيئة والموارد الطبيعية الذي انطلق الاثنين ويستمر حتى الأربعاء بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الذين حذروا من خطورة تفاقم ظاهرة التلوث البيئي في جنوب العراق. مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري استمع إلى المناقشات خلال حضوره جلسات المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية.
حذر خبراء وباحثون من خلال الدراسات والبحوث التي قدموها في المؤتمر الوطني الرابع للبيئة والموارد الطبيعية من خطورة تفاقم ظاهرة التلوث البيئي في جنوب العراق وبخاصة في محافظة البصرة. وفي هذا الإطار تحدث لإذاعة العراق الحر رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح إسماعيل نجم.
هذا المؤتمر يتناول مشاكل البيئة وتلوثها، تلوث التربة وتلوث الماء وتلوث الهواء، وقدم باحثونا في جامعة البصرة والجامعات المجاورة ومن بغداد بحوث عديدة لمعالجة هذه المشاكل آنيا وعلى المدى المتوسط والمدى الاستراتيجي. نعمل أن تستفيد محافظاتنا جميعا والبصرة خصوصا من هذه البحوث وتفعيلها لخدمة كذلك الصناعة والقطاعات الأخرى.
من جانبه كشف أستاذ الكيمياء البيئية في مركز علوم البحار الدكتور فارس جاسم الإمارة عن تلوث مياه شط العرب بمواد سامة من أبرزها الزئبق والزرنيخ والرصاص، والتي تؤدي إلى الإصابة بالأورام السرطانية.
لما نقول حديد موجود أو منغنيز أو نيكل أو كوبالت، هذه عناصر شائعة وموجودة لأن بعض من مخلفات النفط موجودة بها، لكن لما نتحدث عن زرنيخ أو زئبق أو رصاص أو كادميوم هي عناصر سامة وتؤثر في كائن البشري بغض النظر عن كونه صغير أو كبير، وينتقل عبر السلسلة الوراثية إلى الأطفال، وحدوث الكثير من الطفرات الوراثية في المنطقة الجنوبية دليل على أن هذه التلوثات هي سائدة وشائعة ومتوفرة في الوقت الحاضر بكميات كبيرة وبحاجة إلى وقفة ووقفة كبيرة من قبل كل المسؤولين.
هذه العناصر اللي ذكرتها من أين جاءت؟
من أين جاءت؟ الصعوبة هنا هي مصدرها. بالحقيقة احنا للأسف الناس اللي يسكنون مناطق الأهوار لأنه معيشتهم صعبة فيقتاتون على صيد الأسماك، وبالفترة الأخيرة بدأوا يستخدمون المبيدات بشكل مباشر في صيد الأسماك. معظم هذه المبيدات وللأسف تحتوي على عناصر خطرة بما فيها الزئبق أو الفسفور، وهذه اللي راح تكون تأثيرها كبير جدا في تلوث المياه، لأن معظم هذه العناصر والإشعاع تؤدي إلى أمراض سرطانية بأنواعها المختلفة، سرطان الدم بالدرجة الرئيسية عند الأطفال، وسرطان الرئة، وسرطان القولون، وسرطان الجلد، كل أنواع السرطانات. ناهيك عن تأثيرات في وظائف الأعضاء، معناها إنسان يفقد سيطرته على نفسه، يفقد سيطرته على التحدث، في المشي، في الأكل، في كل شيء، لأنه الزئبق من بين هذه العناصر يتميز بخاصية ما موجودة في كل العناصر، أنه إلا القابلية أن يعبر من خلال جدار المخ ويصل إلى الدماغ.
المؤتمر الذي أقامته جامعة البصرة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية تناول تلوث الهواء بالغازات المنبعثة من المنشآت الصناعية، لكن ظاهرة تلوث المياه حظيت باهتمام أوسع من قبل الباحثين ومنهم الدكتورة دنيا علي حسين من كلية العلوم.
أبرز أنواع التلوث عندنا تلوث المياه اللي نعاني منه خصوصا في محافظة البصرة معاناة كبيرة، انعدام الرقابة البيئية، انعدام دور البلدية في رفع النفايات من الشوارع بالنسبة للمحافظة، رمي مباشر مثلا إلى الصرف الصحي في الأنهر اللي المفروض تكون مناظر جميلة بالإضافة إلى ألوانها الرديئة، فنلاحظ الأنهر اللي موجودة عندنا تعددت ألوانها، الأحمر واللون الأسود واللون البني، فالماء اللي كان لا لون له ولا رائحة له ولا طعم أصبح إلى لون ورائحة وطعم.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون السنوات التي عقبت عام 2003 إقامة الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية التي تمحورت حول مشاكل التلوث، لكن المؤتمر الأخير هو الأكبر حتى الآن من ناحية عدد المشاركين فيه ونوعية البحوث والدراسات التي تضمنها. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر، محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر، أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة. أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر، محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر، أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.
حبيبتي كما عرفتها كأكثر النساء، مشهورة بحسنها
الشوارع المبللة يا وردة الأحباب في دفاتري يا وجع الجميل يا هوايتي المفضلة الله كم أحتاج يا صديقتي إليك حين يجيء موسم الشوارع المبللة اكتب
اكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر اكتب من مقهى على البحر وبيلول الحزين دلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770444-25770 راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي مواويل شعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل شعر
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي
أحبتي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر
حبك تن محمد يا عيوني يا حمودي لا أكل ولا أشرب ودموعي فوق خدودي حبك تن محمد يا عيوني جوز انا من حبك والناس كلها شهودي ما جوز انا من حبك والناس كلها شهودي
هل مديره قصيده للشاعر الوضاح سعدون التميمي رحت للديرة يا هالناس محتام، أخذت وياي إلها كل العيون، أريد أبكي بهضم عالصار والدار، وأخلي المأدرة وبالصار يدرون، أخلي المأدرة وبالصار يدرون، وأريد أشكي وأقول الحيرة تحوت، وأنا بيها غربتي مثل ذنون. وصلت وسلميت بصوت محروق، وصلت وسلميت بصوت محروق، قلبه من اللي يالو عمر محزون، علي ردت الديرة بخافت الصوت، يشبه صوت واحد كنا مسجون. رحت أشكي للديرة ما حويت هموم، لقيت الناس بيها بظلم يحجون، يا اللي أشوفه بيد السيفين وبقلب الحنين الكل يغصون. قبل ما اشتكي إلها اشتكت كل الضيم، ضيم الما يشيل عقل، مجنون بجت سكتة وتخاف الصوت يطلع حيل، وتخاف ولادها للحس يسمعون. بداني بحرقة همست تحكي عصار، تقل بطير حبنا هل يذبحون، تقول أنا بحناني ولاد ربيت وبثدي القلب كانوا يرضعون، وتحمل زغرهم والمرار البيه، وخاف العذر بيهم من يرقضون، ومدلهم ايدي طيور حلوين وعلى روح الرهيفة بس يلعبون. صبرت وقلت منهم يلفي الخير ويعوضوني حناني من يكبرون، شو كبروا كبروا وانا عندي صحوة تشوف، اشوف عيوني مخي يظل يشتشون. انا الامنتهم يوسف الزين، اشوف البير يوسف ظل يذبون، بعد بي من امن واشكي هموم، وببير الوكاح مسوي حفرون، كنت انا الاحاذر حج الشمات، حساف اولادي بي شو يشمتون. قالت لي يوم ليش رديت، اذا تخفل اخاف انهم يغدرون، الوقت حلقة يا يما يلوج هالناس، واخوانك يا يما هم السنون. الوقت حلقة يا يما يلوج هالناس، واخوانك يا يما هم السنون. عود الغربتك يا حبيب بعيد، اخوتك ما تميز من يلوجون، يبيعونك برخص عزين وشين، المهم بس كون بهمومك يعيشون. جيت الغربتي، جيت الغربتي ومحاضن الآه، وبرم مغزى الأحزان يظل يبرمون. أنا بحوبة غربتي وجرح الأيام، لعد إخواني أدعي كون يصحون، بوية ويحنون على أمهم حنة العيس، ولا بذيال خيبتهم يجرون. وحرام حرام الديرة أمنا عدكم تعيش، إيه حرام الديرة أمنا عدكم تعيش، غريبة وضيعت بعيونها عيون، لو أن ذليت أمكم كل شي يهون، درب عشكم حسافة بيترخصون، الوطن شجرة كبيرة تحمل الضيم، وتحت فيها العشككم هل تقعدون، التهون الديرة عنده وترخص بساع، شاشن بالشرف هم عنده يهون.
ما نسيناك احنا والله غالية بيت الأهل، ما رحل عنك قلوبنا بس جسمنا اللي رحل، لظن انت البيت المنسي ننسى الدنيا وما ننساك، بالدم ابني انا حياطينك مو من تراب ابني انا، ما نتغير عنك احنا نحبك والحب جنون، خاف عيون الناس تحبك علقنا لك سبع عيون، لظن انت البيت المنسي ننسى الدنيا وما ننساك، ما نتغير عنك احنا نحبك والحب جنون، خف عيون ناس تحزنك علقنا لك سبع عيون، على قاعك على كل تراب،
عالحيطان وعالبيبان ألف اسم الله احنا كتابنا وكتبنا دم الشريان
وأبوذية
أحبتي المستمعين. أبوذيات هذه الحلقة للشاعر السيد هاشم السيد محمد الدهش. ولد هذا الشاعر في الناصرية عام 1917، زامل الكثير من الشعراء أمثال الشاعر الكبير حمدي الحمدي وثامر الحمودة، فراح يساجل البعض من أعمال الشعر من رعيل الرواد من أمثال أبو معيشي وغيره في لون الأبوذية. يعتبر شاعرنا من المراجع المهمة في المنطقة لكونه يحتفظ بخزين هائل من أبيات الأبوذية له ولغيره من الشعراء الراحلين، لذا يلجأ له الكثير في تشخيص أسماء أصحاب الشعر وما زال محافظا على تراثه الكبير. استطعنا أن نحصل على أبوذيات وهذه المقدمة من محطات مضيئة في شعر سوق الشيوخ للأستاذ عماد العبادي. يقول شاعرنا السيد هاشم السيد محمد الدهش في هذه الأبوذيات: تروي بصفحة كتاب شملها تنوحه للهوش تقصد شملها، لو ان بالنوح يتلايم شملها نحت وانا المراضع تهزبيه، يلوم المادرة بالروح شبهة على البحشة ينار الهجر شبهة، بلائي بس بلاء ايوب شبهة، الضرر مسني وعدولي يلوم بيه، سكب دمعي دمه مغير على الوان، سكب دمعي دمه مغير على الوان، شطر بفياض من عيني على الوان، أبي واحد يجابني على الوان، مصابة يكون مثل الصاربية. شسولف للي ينشدني وشرواي، اخسرت من بيعة أحبابي وشرواي، تداخل بينا هلواشي وشرواي، حصل بيد اللي يريده وفتك بيه. ثماني والدهر وياي شفته جفة خلي وبعد هيهات شفته، عليل دواي لورش بيت شفته، أطيبا والمرامي حصل ليه، اتهمل عيني ولا يبطل وشلها، رمى سهم الدهر كبدي وشلها، تعال وخيط جروحي وشلها، يمن عاباك منك صار بيه، شان النوح ليقلع ليك وانهار، اي انا شان النوح ليقلع ليك وانهار، ومن دمع ملت وديان وانهار، كم عاذل علي عذل وانهار، تظن سلاك وانت الروح ليه. وقال راثيا صديقه الشاعر الكبير ابو معيشي: الك جمعة دموع العين من صاب، الك ما تمحزن بحشاي من صاب، الك سهم الدهر بالقلب من صاب، الك صوب لكن السهم بيه، ولك الك صوب لكن السهم بيه،
من ثقل الهمام تطحن بلب الحشرة عليك، فوق الدرد والذي اي والذي من خلت راح عليك، فوق الدرد يا والذي من خلت راح عليك، ولي ولا الوقت 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 شد بعدي ولك شدة جرحني وما عرف بالجارح، جرحني وما عرف بالجارح، شدة شدة ما ولا قلت الأرض ما دل وصي ما يا بويا ولي الوقت يا أخي ولانك إلا من القلب ما درب ضيم أبويا.
قصيدة يا عراق لأحمد أبو طبيخ. يا عراق شلون تاليك وعليش ظل مهموم وتدولب بالمحن، يمتش اقل للفقير يدك لريش، 40 وجوز من عمره انقضن، شخص عيونه ونظرها عليك طاف كل صباح وكل مسا بشوقه ويحج، كن ينشدك ولي نشدك ما يخاف، صاير انت تفد على النار بثلج والوقت صورة منمس هاي الصحاف، نقرا بيها انغط علج يطلع علج، شو جبتها وياك ما لوح الكفاف، صابر وباشر اقول انت انفرج وانت خيرك طافح وغطى الضفاف، بجيب غيري وانا من داخل اوج، ليش هاي ليش تلعب بالشفاف، ليش هاي ليش تلعب بالشفاف، ليش اسأل ليش بس ضيمه يعج، ليش كل الحبك يصيب الجفاف، لو ظلم محبوس لو عنك يهج، قول يا كل النظر للدنيا زاف، قول هلبت نلحق على الما عمن، هاي قلي وردتك تجاوبني ليش، ليش جرحك يكبر بمد الزمن، يا عراق شلون تاليك وليش ظال مهموم وتدولب بالمحن،
رحم بلي تعنى لك قلت نخو كرم وخير مثل دوم على لسانك فضل والله بالخير، انت اللي معروف اطباك مهما يكون ومهما يصير، ذواك وتفكيرك راقي هل انت انت راقي،
مستمعين حان الآن موعد افتراقنا، على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل وشهر،
مواويل وشهر برنامج انشاري من إعداد وتقديم صالح الدراجي،
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحرة، يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.